تاريخنا خير وأحداثنا عظام، هي مجدنا نسمو به بين الأنام.
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها يقف الكلام، وبعين جالوت التتار تمردوا، عدوا بذل العار والموت السؤام.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. وفي هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا سنميل إلى جانب قوي مؤثر عجيب، ولذلك أدعو الجميع من المشاهدين من المشاهدات أن يتيقظوا وأن يتيقظنا بإذن رب البريات. الحلقة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان النبي قدوة في مواجهة التحديات، النبي قدوة في مواجهة التحديات. قاعد نقول هذه التحديات، من بص ممكن يسأل لك أنا أقدر إزاي أتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت ما تبص للنظرة اللي أنا هجيبها لك الحين هتزدري ما أنت عليه وتعلي الهمة إن شاء الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا وحيدا فريدا وسط قوم مشركين من أجلاف العرب في بيئة قاسية وسط جبال وتضاريس قاسية كقسوة قلوب بعض أهل هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لم يبعث ومعه مجموعة تسانده أو تدعمه، في البداية هو وحيد يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، ناله ما ناله من الإيذاء ومن الاضطهادات ومن السب ومن التطاول، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصمد وكان صدره أوسع من هذه الأماكن بجغرافيتها جميعا، بل استطاع أن يحتوي هؤلاء جميعا، ولم لا؟ وهو الذي قال فيه رب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكى خلقه المبارك، والضمر يعود على الخلق هنا، انظروا معي، زكى خلقه المبارك، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إن هذا الخلق الصبر على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخله اليأس ولم يحزن من هؤلاء، بل كان يحزن عليهم، وما كان يتحسر من هؤلاء بل كان يتحسر عليهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصمد واستطاع أن يأخذ بأيدي هؤلاء حتى أسلم منهم قلة من أصحابه ومن رفاقه ومن البسطاء والعبيد الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. اشتدت العداوات على النبي صلى الله عليه وسلم من كافة الاتجاهات، بدءا بالدار التي يعيش فيها، فهذا عمه أبو لهب كان يمضي خلفه ويكذبه في كل مناسبة وفي كل مقام وفي كل مكان، بل كان يؤذيه وأحيانا يرميه بالحجارة في عقبه. وهذه زوجة عمه، هي زوجة أبي لهب، كانت تلقي بالأشواك وبالقاذورات في طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقرب المقربين أمثال ما ذكرت، ومن غيرهم، ومن الجيران، ومن القبيلة بأسرها. إنني لست في مضمار أن أذكر الآيات وأن كذا، لا، إني أريد أن أعجل حتى آتي بأعظم استفادة في هذا الباب. النبي صبر وكان ربه يذب عنهم، كما في قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب إلى آخره، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الوليد بن المغيرة والذي سمي بالوحيد لانفراده وتوحده بين أهل مكة في كل المزايا، في الشعر، في النثر، في الأدب، في البلاغة، في الغنى، في الثراء، في هذه الأمور، هذا الوليد الذي ما أن استمع القرآن حتى قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. ثم لما اتهمه قومه بأنه مال إلى محمد صلى الله عليه وسلم افترى على النبي واشتد إيذاؤه للنبي، ثم اتهم القرآن بأنه سحر. ولذلك ذب ربنا جل وعلا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وهدد الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد، كلا إلى آخر الآيات، إلى أن قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر إلى آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من هذا الكثير والكثير وتغلب بالصبر على إذاء هذا الرجل. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استطالوا عليه حتى بالحروب، حتى بالحروب. أتحدث عن ناحية الداخلية، التحديات الداخلية الآن، ما خرجت إلى الخارجي. يعني قاتلوه في بدر، قاتلوه في بدر، قاتلوه في أحد، حتى أن ابن قمأة، هكذا الضبط، ابن قمأة، وحينما أقول حتى أن، يبقى حتى أن ابن قمأة بالضم على القاف والتسكين على الميم والفتح على الهمز. انظروا معي، هذا الإنسان الذي كان سيئا جدا في أخلاقه وعربدته وإجرامه، ماذا صنع؟ الرواية طبعا في الفتح 7431، وهي عند الإمام الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، أنه لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بما ابتلي به من سقوطه في الحفرة وانكسار رباعية، ثم فتحت بطن شفته السفلى وأصيب صلى الله عليه وسلم في وجنتيه، وضربه ابن قمأة ضربة بالسيف على منكبه آلمته شهرا، وفي رواية آلمته شهرين، وقال خذها وأنا ابن قمأة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن نظر إليه وقال مالك أقمأك الله، مالك أقمأك الله، ولم يأس على الإطلاق، يدعو ويأخذ بالأسباب. هذا رجل ما أن عاد مع قومه وكان له غنيمات على رأس شظية الجبل، ما أن عاد مع قومه وصعد قمة الجبل حتى يأتي بالغنيمات إذا بتيس له قرنان، أخذ ينهال عليه ويهجم عليه ويضربه حتى أسقطه من فوق الجبل، فأخذ يصطدم بالصخور حتى تمزق إربا إربا، واستجيب دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال مالك أقمأك الله. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كافة أنواع الأذى من أبي الحكم عمرو بن هشام، من أمية بن خلف، من أبي بن خلف، من كل هؤلاء المجرمين، من أبي لهب، من الجميع ممن آذوه، لكن صدر النبي كان أوسع وكان خلق النبي أسمى وأعلى، أثر الجميع بأخلاقه، حتى أنهم وفي مواجهة النبي وفي هذه التحديات ما استطاعوا أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة أو غدر، بل أبقوا عليه أنه الأمين وأنه لا يغدر، كما في شهادة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما كان في جاهليته عند هرقل. بقي، لأني لا أريد أن أتحدث عن التحديات الداخلية، فيها كثيرة جدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والإذاء الذي تعرض له النبي والاضطهادات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكفي فيها حلقة ولا اثنتان ولا ثلاثة ولا عشرة. ولذلك أنتقل إلى التحديات الخارجية لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
من يوم بدر والمشاهد كلها